الفرق بينك وبيني انت خاسي.
الثانية بعد الظهر في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم. هذا محمد جواد النجفي، أصحابكم إلى حصاد الظهيرة الإخباري، والبداية من العناوين. تواصل الاحتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للإسلام، ونصر الله يؤكد أن الدول الغربية حمت الفكرة التكفيرية الإرهابية. أرمينيا وأذربيجان يتفقان على تدابير لتخفيف التوتر، وعراقشي يقول أن النظرة إلى مبادرة طهران إيجابية. وزلزال جديد يضرب مدينة أزمير التركية، وارتفاع ضحايا زلزال أمس إلى 25 قتيلا وأكثر من 800 جريح. أهلا بكل التفاصيل. دانا الأمين العام لحزب الله لبنان حادثة مدينة نيس الفرنسية بشدة، مشيرا إلى أن الإسلام يحرم قتل الأبرياء. وتطرق السيد حسن نصر الله إلى محاولات الفرنسيين تجريم الإسلام، وقال لا أحد من المسلمين. وصف جرائم أمريكا وأوروبا في الجزائر وليبيا وأفغانستان بالإرهاب المسيحي. ولفت إلى أن الدول الغربية هي التي حمت الفكرة التكفيرية الإرهابي وسلحتها، وأضاف على الغرب أن يبحث أولا عن مسؤوليته بشأن الجماعات التكفيرية. وفيما يخص العدوان على اليمن، دعا نصر الله إلى تشكيل تيار كبير في العالم العربي للضغط من أجل إنهائه. وبشأن لبنان، أعرب عن الأمل بنجاح الرئيس المكلف في تأليف الحكومة في تأليف حكومة جديدة سريعا، مؤكدا تعاون حزب الله. تواصلت الاحتجاجات الغاضبة للمسلمين في مختلف بلدان العالم ضد تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، فقد شهدت القدس والعديد من المدن الفلسطينية إضافة إلى بيروت والخرطوم مسيرات واسعة نددت بإساءة الرئيس الفرنسي وعربت عن نصرتها للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كما امتدت الاحتجاجات إلى دكة ببنغلاديش ومدينتي جوك جاكرتا وميدان بإندونيسيا وجنوب أفريقيا. وفي باكستان، نظمت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني مهرجانات خطابية بالمناسبة في إسلام آباد ومدن أخرى. كما جدد الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء مناشدتهما زعماء العالم الإسلامي اتخاذ موقف موحد تجاه الإساءة للمقدسات الإسلامية. إلى ذلك، دان زعماء الأقليات الدينية في إيران الإساءة لمقدسات الإسلام والنبي الأكرم من قبل السلطات الفرنسية والرئيس ماكرون. جاء ذلك خلال ندوة عقدت في كنيسة المشرق الآشورية في طهران بحضور زعماء الأقليات الدينية. ووصف مارنر ساي بنيامين كبير أساقفة كنيسة المشرق الآشورية في إيران تصرف ماكرون بالقبيح جدا، معتبرا أن هذا التصرف بعيد عن مسؤول رسمي ورئيس دولة يعتبر نفسه متحضرا وتقدميا. وأضاف أن تصرف الرئيس الفرنسي يعد في الواقع إساءة إلى جميع أتباع الأديان التوحيدية، ومنهم المسيحيون والزرادشتيون واليهود والآشوريون وجميع الأحرار في العالم. للمزيد حول الاحتجاجات في العالمين الإسلامي والعربي ضد الإساءة الفرنسية، إليكم هذا التقرير.
اتسعت رقعة الاحتجاجات على الرسوم المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في مختلف أنحاء العالمين الإسلامي والعرب، في مؤشر على انتشار الغضب من نشر الرسوم ودفاع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن نشرها في صحيفة شارلي إبدو. في لبنان، أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أنه لا يمكن للمسلمين أن يتحملوا أو يقبلوا أي إساءة للرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
لا يمكن للمسلمين أن يتحملوا أي إساءة أو إهانة تتوجه إلى هذا الرسول العظيم، ويعتبرون أن الدفاع عن كرامة نبيهم في أعلى الأولويات التي تتقدم عندهم على كل المصالح والحسابات الأخرى.
في أفريقيا احتج عشرات الآلاف من الموريتانيين في مسيرات احتجاجية على تصريحات الرئيس الفرنسي المسيئة للإسلام، وتوقفوا في مهرجان جماهيري نصرة للرسول عليه الصلاة والسلام تنديدا بالرسوم المسيئة وتصريحات ماكرون. كما شهدت مدينة طرابلس في ليبيا وقفة احتجاجية ضد فرنسا.
الرئيس الفرنسي يقول إن الإسلام في أضعف حالاته ولازم من إعادة صياغته. من يكون ماكرون هذا؟ ماكرون مجرد صليبي جديد عداه للإسلام.
أما في أوروبا فقد نظمت وقفات احتجاجية في عدة عواصم، منها في إيطاليا والدنمارك، تنديدا بالتصرفات الفرنسية المسيئة لمشاعر المسلمين. الوقف السني في جنوبي العراق نظم وقفة احتجاجية ضد الممارسات الفرنسية المسيئة بحق الرسول الأكرم، وندد المشاركون بصمت الحكومات العربية والإسلامية تجاه الإساءة للقيم الإسلامية، مثمنين في الوقت نفسه موقف إيران في استدعاء السفير الفرنسي. في الأراضي الفلسطينية المحتلة خرج الآلاف في تظاهرات حاشدة في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية المحتلة تنديدا بفرنسا، فيما خرج الآلاف لليوم الرابع على التوالي في مدينة داكا عاصمة بنغلاديش، ودعوا في هتافاتهم إلى مقاطعة البضائع الفرنسية. أما في أفغانستان فقد خرج الآلاف في تظاهرات واسعة في مدينتي كابول وهرات، وأحرقوا الأعلام الفرنسية واصفين ماكرون بأنه عدو للإسلام.
فشلت أرمينيا وأذربيجان في الاتفاق على وقف جديد لإطلاق النار في قرباخ خلال محادثاتهما في جنيف أمس، لكنهما اتفقتا على تدابير لتخفيف التوتر. وقالت روسيا وأمريكا وفرنسا رؤساء مجموعة مينسك في بيان مشترك أن وزيري خارجية البلدين توصل خلال محادثات بجنيف إلى اتفاق حول اتخاذ خطوات عاجلة لحل النزاع في إقليم قرباخ. وحسب البيان فإن الطرفين لن يستهدفان بطريقة متعمدة السكان المدنيين أو المنشآت غير العسكرية، كما اتفق على تقديم في غضون أسبوع لوائح بأسرى الحرب إلى الصليب الأحمر من أجل إتاحة الوصول إليهم وتسهيل أي عملية تبادل في المستقبل. وصف مساعد الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية محادثاته مع نظيره التركي بشأن النزاع في قرباغ بالمثمرة. وقال عباس عرقجي مبعوث الجمهورية الإسلامية الخاص بحل نزاع قرباغ أن إيران وتركيا لاعبان أساسيان في المنطقة، وهما يؤديان دورا لا ينكر في إرساء أمنها واستقرارها. واعتبر عرقجي نظرة الأطراف المعنية بالنزاع لمبادرة طهران إيجابية، وأضاف أن مبادرتنا ليست بديلة عن مبادرة مجموعة مينسك بل هي مكملة لها. يذكر أن عراقجي كان قد وصل الجماعة إلى أنقرة المحطة الأخيرة من جولته الإقليمية التي بدأها من باكو وشملت موسكو وإيروان أيضا. وكان المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أكد خلال لقائه وزير الخارجية الأرميني في إيروان أن طهران لديها القدرات اللازمة للتعاون في وقف إطلاق النار في إقليم قرباغ المتنازع عليه بين أذربيجان وأرمينيا.
إيران لديها القدرات اللازمة للتعاون في وقف إطلاق النار في قرباغ المتنازع عليها بين أذربيجان وأرمينيا، هذا ما أكده المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. عراقجي وخلال لقائه وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتسكيانيان في العاصمة يريفان شدد على أن المبادرة الإيرانية من شأنها أن تمهد الطريق للسلام في هذه المنطقة. مناتسكيانيان رحب من جانبه بدور إيران في الحفاظ على الاستقرار والسلام الإقليميين، مؤكدا أن أرمينيا تدرك حساسية إيران تجاه التهديدات الجديدة للأمن الإقليمي. الجانبان عبرا أيضا عن قلقهما من انتقال الإرهابيين الدوليين من الشرق الأوسط إلى هذه المنطقة والتي تتهم تركيا بتنفيذه، واصفين ذلك بالتهديد الخطير للمنطقة برمتها. وفي تصريحات إعلامية أعرب عراقجي عن أمله بأن تساعد المبادرة الإيرانية في تحقيق سلام دائم في المنطقة نظرا للعلاقات الطيبة التي تقيمها إيران مع كل من أرمينيا وأذربيجان، فضلا عن الظروف الخاصة والحساسة التي تمر بها المنطقة. ميدانيا أعلن جيش إقليم قرباغ أنه أسر مقاتلا سوريا الجنسية في صفوف القوات الأذرية. في الأثناء تواصل قوات أذربيجان تقدمها نحو مدينة شوشة الاستراتيجية، وهو ما يؤشر نحو تقدم كبير للقوات الأذرية مقابل تراجع واضح لجيش الإقليم.
إن الهدف الرئيس للعدو هو اجتياح شوشة، ومن يسيطر عليها يسيطر على قرباغ في الأيام المقبلة. يجب عكس الوضع على الجبهة ومعاقبة العدو مباشرة على أبواب شوشة، فلنتحد ونقاتل معا.
من جانب آخر، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية إن وحدات من سمتهم من الاحتلال الأرميني استهدفت مواقع وحدات جيش أذربيجان في مختلف جهات الجبهة والمناطق السكنية باستخدام الأسلحة المختلفة والقصف المدفعي والصاروخي.
ضرب زلزال جديد بقوة 5 درجات على مقياس ريختر مدينة إزمير التركية بعد الزلزال الأول الذي ضربها أمس وخلف خسائر بشرية ومادية. وقالت إدارة الكوارث التركية أن الزلزال الجديد وقع في بحر إيجا قبالة منطقة سفر حصار في إزمير، مشيرة إلى أن المنطقة شهدت 244 هزة ارتدادية، 24 منها بقوة 4 درجات. وحسب المصدر نفسه، فقد ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الأول إلى 25 قتيلا وأكثر من 800 مصاب. في غضون ذلك، فتحت السلطات التركية أبواب المساجد بولاية إزمير لاستيعاب الذين فقدوا مساكنهم جراء الزلزال. إلى ذلك، أكد الرئيس الإيراني استعداد طهران لإرسال أي نوع من المساعدات إلى تركيا، وعرب حسن روحاني في برقية إلى نظيره التركي عن تعازي إيران لتركيا حكومة وشعبة، مؤكدا الاستعداد لإرسال المساعدات الإغاثية والطبية إلى سكان المناطق المنكوبة بالزلزال، وتأمل أن ترى عودة الظروف الآمنة إلى المناطق المتضررة في أقرب وقت ممكن. كما أعرب رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف عن مواساته لعوائل ومنكوبي الزلزال الذي ضرب غرب تركيا، مؤكدا استعداد المجلس للتنسيق مع الجهات المعنية لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال. إذن أيها السادة المتواصلون معكم، وهذا حصاد الظهيرة الإخبارية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي العناوين الأخرى تتابعون: الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 97 على التوالي. القوات العراقية تضبط 13 وكرة لتنظيم داعش الإرهابي في كركوك شمال العراق. وبايدن وترامب يركزان على ولايات الغرب الأوسط الحاسمة في المراحل الأخيرة للسباق الرئاسي. مرحبا بكم من جديد. يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 97 على التوالي، روضا لاعتقاله الإداري في ظل تدهور صحته بشكل خطير وتفاقمت الأعراض التي يعاني منها الأخرس، حيث تنتابه التشنجات المتكررة وفقدان للوعي وصعوبة الحركة وضعف السمع والرؤية وضيق في التنفس. في غضون ذلك، دعا المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو الاحتلال الصهيوني إلى التزام القانون الدولي تجاه جميع الأسرى والالتزام باتفاقية جنيف الرابعة والحفاظ على صحة الأخرس. وأكد ستانو أن الكيان الصهيوني يستخدم بشكل واسع النطاق الاعتقال الإداري دون توجيه تهم سياسية، مشيرا إلى وجود 350 فلسطينيا رهن الاعتقال الإداري. في الأثناء، أقام المتضامنون مع الأسير ماهر الأخرس صلاة الجمعة أمام مقر الصليب الأحمر بغزة، حيث عبروا عن استيائهم من الدور الضعيف للصليب الأحمر الدولي الذي لم يتحرك من أجل إنقاذ هذا الأسير.
3 أشهر بليلها ونهارها بساعاتها وثوانيها يخوض فيها الأسير ماهر الأخرس معركة مع السجان الإسرائيلي، يصر فيها على الحرية أو الشهادة، ومن خلفه الجماهير الفلسطينية التي تواصل فعاليات التضامن معه.
هذه الصلاة اليوم أمام مقر الصليب الأحمر تأتي احتجاجا على دور الصليب الأحمر، هذه المنظمة التي لم تقوم بواجباتها تجاه قضية الأسير ماهر الأخرس ولم تتحرك حتى هذه اللحظة.
اليوم نحن أمام مقر الصليب الأحمر إذ نوجه رسالة له أن الشارع الفلسطيني قد لفظ هذه المؤسسات التي هي باتت عبء موجودة على كاهل الشعب الفلسطيني لأنها تتماهى مع سياسة الاحتلال.
بينما يتقلب الأسير ماهر الأخرس على جمر إضرابه منذ 96 يوما، يتقلب المسلمون على جمر الغضب نصرة لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وغزة واحدة من بقاع العالم التي انتفضت حبا في النبي. في رفح وجباليا وغزة خرجت مسيرات منددة بالإساءة للنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، داعية العالم لوقف التحريض على الإسلام والمسلمين.
غزة تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولتقول لهذا المجرم المأفون ماكرون قف عند حدك، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خط أحمر لا يجوز الاعتداء عليه، ويجب أن يعتذر علنا أمام العالم، وإلا على المسلمين جميعا أن يأخذوا موقفا جادا من هذا الرجل ومن دولته.
لن نقبل الإساءة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، وليسمعها القاصي والداني، وليسمعها ماكرون في فرنسا، أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام الإساءة لرسولنا صلى الله عليه وسلم. إنا لك
الفداء. الفلسطينيون الذين يدافعون عن مسرى النبي محمد في وقت تخلى العرب عنهم يصرون على الذود عن مسراه وعن سيرته بكل الوسائل الممكنة.
أكدت مصادر أمنية صهيونية تعرض كيان الاحتلال لهجوم سيبراني تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة في فلسطين المحتلة. ونقلت قناة عبرية عن مصادر أمنية صهيونية توقعاتها بوقوع هجوم سيبراني على شركة الكهرباء، مشيرة إلى انهيار 3 محطات لتوليد الطاقة. شركة الكهرباء الصهيونية التي تعطل موقعها الإلكتروني هي الأخرى سعت إلى نفي وقوع الهجوم، وقالت إن ما جرى ناجم عن تعطل وحدات الإنتاج الداخلية. ونقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية تقارير صادرة باللغة العبرية بأن ما جرى عبارة عن هجوم إلكتروني إيراني وليس خللا فنيا كما ادعت شركة الكهرباء الصهيونية. حول تداعيات انقطاع الكهرباء في فلسطين المحتلة والحديث عن تعرضه لهجوم سيبراني نتابع التقرير التالي.
انقطاع للكهرباء في مدن فلسطين المحتلة عام 48 خبر عادي، لكن المختلف أن انقطاع الكهرباء جرى في 3 محطات توليد إسرائيلية بشكل متوالي. الانقطاع الذي استمر لما يقارب الساعة نفت شركة الكهرباء الإسرائيلية أن يكون ناجما عن هجوم إلكتروني، وعزته إلى توقف وحدات إنتاج الطاقة في المحطات 3 نتيجة خلل فني.
ما أرجحه بأن شركة الكهرباء قد أوعز إليها من الجهات الأمنية بأن تنفي أن هناك عامل السايبر وهجوم السايبر. لماذا؟ لأن الجهات الأمنية تعلم أن هناك مجموعات شبابية عالمية قد قاموا بمثل هذا الفعل في السابق.
الحادث الذي لم يتكرر في السابق دفع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لترجيح إمكانية تعرض المحطات 3 لهجوم إلكتروني من جهة معادية. حادثة إن تكررت وأيا يكن مصدرها ستخلق إرباكا لدى الكيان الإسرائيلي المتخوف من أي مواجهة مستقبلية.
الشارع الإسرائيلي كذلك المستوى الأمني الإسرائيلي وأبعد من ذلك المستوى السياسي غير معني بأي مواجهة وبأي حروب وبأي حتى تصعيد بسيط في المنطقة. المستوى الأمني يدرك تماما بأنه غير جاهز لهذا الموضوع، وبأن الجبهة الداخلية أصلا منهارة، وبأن الجيش الإسرائيلي تحديدا سلاح البر وسلاح المدرعات لا يريد القتال، والتكنولوجيا وحدها لا تحسم الحروب، لذلك تحاول دفع الحروب إلى الأمام قدر الإمكان.
المواطن الإسرائيلي الذي اعتاد الرفاهية وجد نفسه في لحظة أمام توقعات إن صدقت ستجعله يفكر بالمستقبل بطريقة مختلفة.
حجم الإرباك في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي في إثر انقطاع الكهرباء في عدد من محطات توليد الكهرباء وحالة الأخذ والرد بعد ذلك تؤكد بأن كيان الاحتلال الإسرائيلي غير مستعد لأي مواجهة حتى ولو كانت إلكترونية.
أنتقل إلى العراق، حيث أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية ضبط 13 وكيلا لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك. وقالت الوكالة في بيان لها أن مفارز الاستخبارات والشرطة الاتحادية نفذت عمليتين أمنيتين منفصلتين في ناحية رشاد بمحافظة كركوك. من جهة أخرى أعلن مصدر أمني مقتل 2 على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين بينهم عناصر بالحشد الشعبي بانفجار أنبوب ناقل للغاز في محافظة المثنى. مضيفة أن فرق الدفاع المدني ما زالت مستمرة بإخماد الحريق مع إيقاف ضخ الغاز بالأنبوبة الذي ينقل الغاز من البصرة إلى جميع المحافظات الأخرى. ونبقى في العراق، حيث حذر رئيس حركة عصائب أهل الحق من مخطط سعودي للاستيلاء على مساحات من محافظات العراق بحجة الاستثمار. وقال الشيخ قيس الخزعلي أن هذا المشروع فيه تهديدات أمنية خطيرة للغاية من قبل نظام له سوابق عديدة في الإضرار بأمن العراق واستقراره، داعيا جميع العراقيين إلى رفضه. وأضاف الخزعلي أن المشروع يتزامن مع مشروع التطبيع مع الكيان الصهيوني، لافتا إلى الأضرار التي ستلحق بمخزون العراق من المياه الجوفية جراء. يشار إلى أن السعودية تتجه إلى استثمار 1,000,000 هكتار من بوادي محافظات الأنبار والمثنى والنجف والبصرة بدعوى استثمارها في مشاريع للزراعة وتربية الماشية والدواجن. أنتقل إلى الولايات المتحدة، حيث يتوجه تركيز الرئيس الأمريكي ترامب ومنافسي جو بايدن إلى ولايات الغرب الأوسط الحاسمة في نتيجة السباق نحو البيت الأبيض، وذلك قبل 3 أيام فقط من الانتخابات الرئاسية المرتقبة الثلاثاء المقبل. وفيما عقد ترامب تجمعا انتخابيا في ميشيغان أكد فيه أن التصويت لصالحه يعني الاحتفاظ بالوظائف وخلق الوظائف في جميع أنواع القطاعات. أكد بايدن في اجتماع بولاية أيوا أن الكثير من الشركات أغلقت أبوابها بسبب سياسات ترامب الفاشلة. يذكر أن ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا ولايات صناعية تصوت عادة للديمقراطيين، لكنها صوتت لصالح الجمهوري ترامب في انتخابات عام 2016. للمزيد حول سباق الانتخابي المحتدم بين ترامب وبايدن، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي خالد الرواس.
أعتقد بأنه يجب التوقف عند آلية الانتخابات في داخل الولايات المتحدة لكي نلتمس الخيط الأبيض من الخيط الأسود بشكل استباقي. لاحظ بأن الاقتراع الشعبي لا يجزم مسألة النتيجة، النتيجة دائما ترتبط في مسألة المجمع الانتخابي على خلفية عدد أصوات المندوبين في الولايات. كان الفارق 3 ملايين صوت
جاء الربح
من المجمع الانتخابي. نعم. وبالتالي هذا الموضوع يبقى حمال أوجه للربع ساعة الأخيرة.
استطلاعات الرأي
هي إعلامية أكثر منها واقعية، لأن هذه المسألة حمالة أوجه كما قلت، وبالتالي يبقى الأمر للولايات المتأرجحة الذي لا يزال ترامب يراهن عليها، وهو اليوم في إحداها لكي يطرح برنامجه أو لكي يدافع عن موقعه الرئاسي لفترة ثانية، في حين أن بايدن هو يريد الموقع، هو لا يدافع عن موقع لأنه ليس فيه، وبالتالي هو يريده، ولكن حتى الآن لم يستطع أن يكسر العناوين التي يطرحها ترامب، خصوصا أن ترامب لا يزال حتى اليوم يتباهى بإنجازاته الاقتصادية التي أدخلها إلى الولايات المتحدة والتي يتمسك بها الشعب الأمريكي. أعتقد بأن يعني حتى في من ضمن الخلافات التي تطرأ على سياسة الحزب الجمهوري مقارنة بالحزب الديمقراطي، إلا أن لدى الطرفان رؤية بأن الحكم هو استمرار، وبالتالي لا أعتقد بأن هناك حال من الفوضى السياسية يمكن أن تدخل إلى قلب المجتمع الأمريكي أو الإدارة الأمريكية فقط لأن غريما كان يحكم قبل يعني الرئيس الحالي. وبالتالي لاحظ بأن مسألة الانتخابات يعني مسألة طبيعة الأحزاب أو الحزبين الأساسيين، الحزب الديمقراطي هو حزب محافظ بينما الحزب الجمهوري هو ليبرالي، لكن ليبرالية الحزب الجمهوري تتجه باتجاه التشدد أكثر والراديكالية أكثر، لذلك هو يعتمد على المندوبين لأن المندوبين هم على مستوى الولايات، أما الاقتراع الشعبي هو على مستوى الولايات، يعني كل ولاية بولاياتها، وبالتالي الرهان على المندوبين بحسب ترامب لأن كل شعاراته وإعلاناته ترتبط بالمندوبين، عندما يقول عندما أخسر فلوريدا هو يقصد المندوبين لأن عدد المندوبين في كل ولاية تختلف بحسب عدد السكان، هي نسبية بحسب عدد السكان، وبالتالي هو دائما يتجه إلى الولايات الأكثر عددا وكثافة سكانية لكي يحصل على أكبر عدد من المندوبين. وأيضا لاحظ بأن المحكمة الدستورية العليا لا تتدخل في الحكم أو في أي قرار إلا عندما يتساوى أعداد المندوبين وليس الانتخابات الشعبية.
كان ذلك الاتصال مع المحلل السياسي خالد الرواس، وبهذا وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية الحصاد والتذكير بعناوينه الرئيسة. تواصل الاحتجاجات ضد الإساءة الفرنسية للإسلام، ونصر الله يؤكد أن الدول الغربية تحمت الفكرة التكفيرية الإرهابية. أرمينيا وأذربيجان يتفقان على تدابير لتخفيف التوتر، وعراقشي يقول إن النظرة إلى مبادرة طهران إيجابية. وزلزال جديد يضرب مدينة إزمير التركية، وارتفاع ضحايا زلزال الأمس إلى 25 قتيلا وأكثر من 800 جريح. الحصاد انتهى، أشكر لكم جميل المتابعة وأوقاتكم سعيدة بالطاعات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحاً حتى الساعة 7 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9 حتى الساعة 5 بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 8 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 حتى الساعة 4:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
رحمة العالمين. كتبها للإذاعة حسن الخرسان. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. هندسة الصوت سياوش علي. شارك في التمثيل
خالد غلامي،
أمير فوزي،
علي حيدر،
وبلال البحراني. من إخراج كريم حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله. خرج أبو طالب عم النبي محمد صلى الله عليه وآله إلى الشام تاجرا سنة 8 رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان في أشد ما يكون من الحر، فلما أجمع على السير جاء إليه بعض رجال قومه يسألونه عند من سيودع ابن أخيه محمدا.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدت صباحا يا أبا طالب.
أسعدتما صباحا.
أراك تشد الرحال يا أبا طالب.
إني خارج في تجارة إلى الشام.
وعند من ستودع ابن أخيك محمدا؟
سيكون محمد معي.
ماذا؟ أتصحب هذا الصبي في سفرك وفي هذا الحر الشديد؟
والله لا يفارقني حيث توجهت أبدا.
ألا تخشى عليه هذا الحر الشديد؟
إني لا آمن بقاءه هنا لوحده، وإني لا أطيق فراقه.
وكيف ستدفع عنه حر الشمس ولهيب الصحراء؟
سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
كيف يا أبا طالب؟
إن رافقتموني سترون بأم أعينكم كيف سيدفع عنه الله كل ما يؤذيه.
إذن سنرافقك يا أبا طالب.
نعم سنرافقك في سفرك إلى الشام يا أبا طالب.
إذن هيا بنا.
هيا. يا أبا طالب.
نعم.
ما لي أراك لا تظلل لابن أخيك من حر الشمس؟
هناك من يظلل له.
ماذا؟
ألا تريان السماء من فوقه؟
إي وحق السماء أرى ظله.
سبحان الله ما شاء الله.
ماذا؟ إنها سحابة بيضاء تظلل لمحمد من حرارة الشمس.
ألم أقل لكما إن الله سيدفع عنه كل ما يؤذيه؟
صدقت يا أبا طالب.
صدقت أي والله.
فإن هذه السحابة لا تفارق محمدا، تسير معه إذا سار وتقف إذا وقف.
رب الكعبة.
يقول أبو طالب رضي الله عنه: لقد رأيت لمحمد كرامات كثيرة أثناء سفري إلى الشام، فقد كان البعير الذي عليه محمد أمامي لا يفارقني، وكان يسبق الركب كلهم، وكان إذا اشتد الحر جاءت سحابة بيضاء مثل قطعة الثلج فتسلم عليه وتقف على رأسه لا تفارقه. ويقول أبو طالب رضي الله عنه: وضاق بنا في طريقنا حتى كنا لا نصيب قربة ماء إلا بدينارين، وكنا حيثما نزلنا تمتلئ الحياض ويكثر الماء وتخضر الأرض، فكنا في كل خصب وطيب من الخير، وكان فينا قوم قد وقفت جمالهم، فمشى إليها رسول الله ومسح عليها فسارت، ونزلنا للاستراحة تحت شجرة عظيمة قريبة من أحد الرهبان، وكانت الشجرة يابسة لا ثمر فيها. استظل رسول الله صلى الله عليه وآله تحتها، اهتزت ولفت أغصانها على رسول الله صلى الله عليه وآله، وحملت ثلاثة أنواع من الفواكه، فاكهتان للصيف وفاكهة للشتاء، فتعجب الراهب وعرف النبي صلى الله عليه وآله وقال متعجبا:
هو رب المسيح.
ماذا يعني هذا الراهب؟
لم نفهم ماذا تعني أيها الراهب، أفصح عما يجول في ذهنك.
نعم،
إني لأرى ما لا ترون وأعلم ما لا تعلمون.
ماذا ترى أيها الراهب؟
نعم،
إن تحت هذه الشجرة لغلاما لو كنتم تعلمون منه ما أعلم لحملتموه على أعناقكم حتى تردوه إلى وطنه، والله ما أكرمتكم إلا له، ولقد رأيت نورا من أمامه ما بين السماء والأرض، ثم هذه الحياض التي غارت وذهب ماؤها أيام اختلاف بني إسرائيل بعد الحواريين حين وردوا عليهم، فوجدنا في كتاب شمعون الصفا أنه دعا عليهم فغارت وذهب ماؤها، ثم قال: متى ما رأيتم قد ظهر في هذه الحياض الماء فاعلموا أنه لأجل نبي يخرج في أرض تهامة، هجرته إلى المدينة، اسمه في قومه الأمين، وفي السماء أحمد، هو عترة إسماعيل بن إبراهيم لصلبه.
كفى أيها الراهب، والله إنه لهو كما قلت.
ما يكون هذا الغلام منك، فإني أراك لا تفارقه.
هو ابني.
ما هو ابنك؟ وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون والده الذي ولده حيا ولا أمه؟
صدقت، إنه ابن أخي، وإني أفضله على كل أولادي.
أرى لك أن ترده إلى بلده ولا تذهب به إلى الشام.
لماذا؟
أخشى عليه من اليهود. دعني أقبل رأس هذا الغلام ويديه وقدميه.
حسنا.
والله لئن أدركت زمانك لأضربن بين يديك بالسيف، أنت سيد ولد آدم وسيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين، والله لقد ضحكت الأرض يوم ولدت فهي ضاحكة إلى يوم القيامة فرحا بك، والله لقد بكت البيع والأصنام والشياطين فهي باكية إلى يوم القيامة. أنت بدعوة إبراهيم وبشارة عيسى، أنت المقدس المطهر من أنجاس الجاهلية.
صدقت أيها الراهب، صدقت.
لقد أخبر الله تعالى أنبياءه بنبوة محمد صلى الله عليه وآله، ودونت هذه البشارة في التوراة والإنجيل وعلم بها حتى الكهنة والسحرة الذين كانوا يستعينون بالشياطين لمعرفة بعض الأسرار لقدرة الشياطين والجن على استراق السمع. وكان سطيح الكاهن من أشهر الكهنة في اليمن، وقد توجه إلى مكة المكرمة بعد أن علم أن النبي محمدا صلى الله عليه وآله سيولد عن قريب فيها.
أيها الكاهن.
نعم يا أبا الحكم.
أرى أن قدومك إلينا ستعقبه فتنة تستعر نارها ولا سبيل لإخمادها.
كيف وقد جئت لإخماد هذه الفتنة في مهدها؟
وكيف تخمد الفتنة في مهدها وقد أعلنت في أهل مكة أن نبيا سيولد هذه الأيام وسيكون سببا في إذلالنا وذهاب سلطاننا؟
عليك أن تشكرني يا أبا الحكم، فما جئت إليكم إلا عونا لكم وناصرا لآلهتكم.
وكيف تكون عونا لنا وقد ملئت قلوبنا رعبا من هذا القادم الجديد؟
اهدأ يا أبا الحكم، اهدأ، فإني جئت لإخماد نور محمد قبل ولادته.
وكيف تعرف من النساء ستلد محمدا؟
ألا تعلم أني أفضل الكهنة في اليمن؟
أعلم ذلك، أعلم ذلك، ولكن لم تقل لي كيف. إن أخي أبا طالب قادم نحونا.
نعم نعم، إنه أبو المعين لمحمد.
ماذا؟
طاب مساؤك يا سطيح.
أهلا بك أيها الشيخ الجليل.
لقد سررتنا يا سطيح بأخبارك السارة وتنبؤاتك بولادة نبي من بني هاشم في هذه الأيام القريبة. نحب أن تصف لنا هذا النبي وتبين لنا نعته.
أتشك فيما أخبرتكم به؟
وكيف لا نشك بك وأنت رجل كاهن وساحر؟
حسناً حسناً، اسمعوا مني كاملاً صحيحاً. سيظهر منكم بعد قليل شخص نبيل، وهو رسول الملك الجليل، وأن لسان سطيح عنه لكليل.
أصف لنا قامته وأخلاقه إن كنت صادقاً.
هو رجل لا بالقصير ولا بالطويل الشاهق، حسن القامة، مدور الهامة، بين كتفيه علامة، على رأسه عمامة تكون له الزعامة إلى يوم القيامة، ذلك والله السيد تهامة.
وتريد أن نصدقك بهذا الهراء؟
ليس مهما أن تصدق يا أبا جهل، فأنت أول من سيقف بوجهه ويحاربه.
ما الذي غيرك يا سطيح؟ ها قل لي.
والله إني أرى نورا لأبي طالب يصل إلى عنان السماء، فلا أملك إلا أن أقول الحق.
أكمل يا سطيح، أكمل وصفك لمحمد.
وجهه يزهر في الدجى، وإذا تبسم أشرقت الأرض بالضياء. أحسن من مشى وأكرم من نشى، حلو الكلام طلق اللسان.
سبحان الله.
نقي زاهد خاشع عابد لا متجبر ولا متكبر.
ما شاء الله.
إن نطق أصاب، وإن سئل أجاب: طاهر الميلاد، بريء من الفساد، رحمة على العباد، بالنور محفوف، وبالمؤمنين رؤوف، وعلى أصحابه عطوف.
ما شاء الله.
اسمه في التوراة والإنجيل معروف، يجير الملهوف، وبالكرامة موصوف.
سبحان الله.
اسمه في السماء أحمد، وفي الأرض محمد.
كفى كفى أيها الكاهن، كفى، وإلا قضيت عليك بهذا السيف.
ما بك ثار ثائرتك يا أبا الحكم؟
إنه يكذب.
إن كان كاذبا فلا يستحق منك كل هذا الغضب.
يا أبا طالب، ظهرت عزتك وأنارت طلعتك، وأنت سيد مطاع طاهر، ولكن ليس لمثلك أن يسمع ما قاله كاهن وأنت تعلم أنهم يأتون بالكذب والبهتان.
ماذا تقول يا سطيح في كلام أبي الحكم؟
يا معشر قريش، لقد أكثرتم الاختلاف، وزادت قلوبكم بالارتجاف، بذيتم بألسنتكم على آل عبد مناف، تكذبوني فيما نطقت عن أمر النبي الطاهر صاحب البرهان، وقاسم الأوثان، ومذل الكهان.
وهل أنت فرح بمذلتك يا سطيح؟
وأيم الله، نحن معاشر الكهان لم يفرحنا ظهور محمد، لأن الكهانة عند ولادته تزول. ولكني أقول: إذا كان ذلك فلا خير لسطيح في الحياة، وعندها يتمنى الوفاة. ولكي يكون صادقا عندكم، فأتوني بحوامل قريش لترون العجب العجاب الذي ليس فيه تكذيب، حتى أوقفكم هذه الساعة وأعرفكم أيتهن الحامل بالنبي محمد.
أقول لي أتعلم الغيب يا سطيح؟
لي صاحب من الجن يسترق السمع من الملائكة ويخبرني بما سأقوله لكم.
القوم إلى منازلهم وأتوا بنسائهم، ولم تبق واحدة من النساء إلا جاءوا بها إلا آمنة بنت وهب وفاطمة بنت أسد، وكان ذلك بأمر من أبي طالب. فلما وقفنا أمام الكاهن سطيح أخذ ينظر إليهن ولا يتكلم، ثم قال: وحق الحرمين، لقد تركتم من نسائكم اثنتين، الواحدة منهن الحامل بالمولود الهادي للرشاد محمد، والأخرى ستحمل عن قريب وتلد غلاما أمينا يدعى أمير المؤمنين وسيد الوصيين ووارث علوم الأنبياء. قال: وحق الحرمين، لقد تذكرهم إليا وعند قومه علي.
إذا أراد أحدكم ألا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه فلييأس من الناس كلهم ولا يكن له رجاء إلا عند الله. فإذا علم الله عز وجل ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئا إلا أعطاه. الإمام جعفر الصادق عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام،
كلام الأمير.
وصايا علوية. قال وصي رسول الله صلى الله عليه وآله الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام: فأفق أيها السامع من سكرتك، واستيقظ من غفلتك، واختصر من عجلتك، وأنعم الفكرة فيما جاءك على لسان النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم مما لا بد منه ولا محيص عنه، وخالف من خالف ذلك إلى غيره، ودعه وما رضي لنفسه، وضع فخرك، واحطط كبرك، واذكر قبرك، فإن عليه ممرك، وكما تدين تدان، وكما تزرع تحصد، وما قدمت اليوم تقدم عليه غدا، فامهد لقدمك وقدم ليومك. فالحذر الحذر أيها المستمع، والجد الجد أيها الغافل، ولا ينبئك مثل خبير. نصيحة الصادقين. لما استشار الخليفة الثاني مولى الموحدين علي عليه السلام في قتال الفرس بنفسه، قال: إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا بقلة، وهو دين الله الذي أظهره، وجنده الذي أعده وأمده حتى بلغ ما بلغ، وطلع حيث طلع، ونحن على موعود من الله، والله منجز وعده وناصر جنده. ومكان القيم بالأمر مكان النظام من الخرز يجمعه ويضمه، فإن انقطع النظام تفرق. من غرر الأجوبة. وقال عليه السلام في جواب سائل: أما الزوجان الذي لابد لأحدهما من صاحبه ولا حياة لهما فالشمس والقمر، وأما النور الذي ليس من الشمس ولا من القمر ولا من النجوم ولا من المصابيح فهو عمود أرسله الله تعالى لموسى في التيه، وأما الساعة التي ليست من الليل ولا من النهار فهي الساعة التي قبل طلوع الشمس، وأما الابن الذي أكبر من أبيه وله ابن أكبر منه فهو عزير بعثه الله وله 40 سنة ولابنه 110 سنين، وما لا قبلة له فالكعبة، وما لا أب له فالمسيح، وما لا عشيرة له فآدم.
مولاي صل وسلم دائما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم،
محمد سيد الكونين والثقلين،
محمد
محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على
الحبيب الذي ترجى شفاعته،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته،
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم،
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله كلهم،
مولاي صلي
دائما أبدا
على حبيبك
خير خلق الله
كله،
مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك
عيني من عروة.